أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. وصل الكلام إلى أقسام الموت، فبعد أن تبينت معنا حقيقة الموت وماهية الموت، وأن الموت عبارة عن الانتقال من نشأة إلى نشأة، وأنه عبارة عن اشتداد وجود النفس بحيث تقطع تعلقها بالمادة، فإننا نعقد البحث هنا حول أقسام الموت. والموت قسم في عباراتهم حسب ما تقتضيه ماهية الموت وحقيقته، إلى موت طبيعي وموت اخترامي. والحاصل من التفريق بين هذين القسمين أن الإنسان في حركته الجوهرية في عالم المادة هو في الحقيقة قابل لصور متعددة لنفسه، أي أن حقيقة الحركة كما مر معنا تكرارا ومرارا هي الانتقال من القوة إلى الفعل. فإذا كانت الحركة هي هذا الأمر، فإن الحركة الجوهرية عندئذ تعني أن حقيقة الشخصية الإنسانية والنفس الإنسانية تتلبس بصور متعددة عند كل آن وعند كل لحظة. وتعبير اللحظة هو تعبير مسامحي، لأننا قلنا أن حقيقة الشخصية الإنسانية هي عين الحركة وعين التبدل، وأنها غير ثابتة أبدا. هذا معنى الحركة الجوهرية، فهي عدم الثبات ثابت لها كما يقال. فإذا كان معنى الحركة الجوهرية أن عدم الثبات ثابت للنفس، وأن حقيقة الشخصية الإنسانية هي عدم الثبات وهي السيلان المحض، فإن النفس الإنسانية تتلبس بصور في كل آن. نفسك الآن غير نفسك الآن، لأن النفس إذا مر عليها زمان في هذا العالم بمقتضى حركتها الجوهرية فإنها تتبدل. عندئذ النفس لها مقدار من الصور التي تعرض على جسدها في هذا العالم المادي. فإذا اشتد تكامل النفس، إذا اشتد تكامل النفس آنا بعد آن، ووصلت إلى مرحلة من التجرد بحيث لم يعد للبدن أي قابلية لأن يضيف إلى النفس أي تجرد جديد، فإن النفس بشكل طبيعي تترك هذا الجسد، كمثل الثمرة التي إذا وصلت إلى أوج يناعها وإثمارها ونضوجها فإنها من دون أي شيء آخر ومن دون أي دافع خارجي تترك الشجرة وتسقط الثمرة عن هذه الشجرة بعد أن اكتملت. هذا هو الموت الطبيعي. أما الموت الاخترامي فهو الموت الذي تنفصل النفس معه عن الجسد لخلل في الجسد، كغرق أو حرق أو كحادث سير وما إلى ذلك. فالنفس من حيث طبيعتها تكون قابلة للتشكل في صور أخرى لم تتشكل بها بعد، ولكن لعروض الاخترام ولعروض الحادث لم يعد البدن قابلا للتشكل بهذه الصور، وأن يكون قابلا لتصور النفس بصور متعددة. لأنه اخترم واختل وتفكك وتلاشى. هنا نشير إلى أن الموت الطبيعي لا يحصل لأغلب الناس، لأن أغلب الناس أجسادهم غير نقية عن الخلل وعن التلوث الجسماني وعن الأذى الجسماني نتيجة أمور عديدة كالمأكل والمشرب ونتيجة غيرها كالأمور التي لها علاقة بالوراثة وغيرها، ولكن الموت الطبيعي يحصل للمعصوم. وقد صرح الإمام الخميني قدس سره الشريف في أبحاثه الفلسفية بهذا الأمر، حيث قال ما لفظه: الموت الذي يحصل لأغلبنا هو موت اخترامي لا موت طبيعي، والموت الطبيعي يحصل للمعصوم. إن الموت الطبيعي لا يقع إلا حين يفاض على المادة جميع الصور التي كانت مستعدة لقبولها، فالنفس في حركتها أو الجسم في حركته والمادة في حركتها الجوهرية قابلة لصور. إذا أفيضت عليها كل ما كان ممكنا لها من الصور وتحول الإمكان والقوة إلى فعلية، استقلت النفس بحيث لا إمكان ولا قوة فيها بعد. آنذاك من المستحيل أن تتخلف النفس في البدن ولو آنا واحدا، فإن الاستقلال الكامل للنفس عند وصولها إلى أوج حركتها الجوهرية في عالم المادة هو عين خروجها عن البدن. وهذا الاستقلال للنفس في الموت الطبيعي ليس اختياريا، وإنما هو نتيجة الحركة الجوهرية القهرية لعالم المادة كما مر معنا سابقا. هذا بالنسبة إلى الموت الطبيعي وحقيقته. أما الموت الاخترامي فهو الموت الذي يحصل بسبب الحوادث الطارئة في الخارج، إذ يتفق أحيانا أن يقع حادث خارجي يتسبب في تعطيل البدن رغم أن المادة ما زالت مستعدة لقبول إفاضة صور أخرى عليها، ولم تستكمل بعد أن المادة حركتها الجوهرية، وما زالت النفس بحاجة إلى البدن لتستكمل ولتتلبس بصور أخرى. غير أن صاحبنا دهسته سيارة أو وقع من مكان شاهق أو أصيب بمرض عضال فتهدم بدنه من الخارج أو من الداخل. عندئذ تنفلت النفس عن البدن وترجع. وإلى هذا النوع من الموت أشار الشاعر: قلت للنفس إلى أين الذهاب؟ قالت الدار بها حل الخراب. فالنفس إذا خرب بدنها تركت الدار وتركت البدن، وإذا خربت الدار دار البدن فقد شدت النفس الرحال. ولو حيل دون خراب البدن لبقيت النفس إلى أن تستكمل كل الصور المستعدة لها. هذا البيان الإجمالي للفرق بين الموت الطبيعي والموت الاخترامي ذكرناه على إجماله لأنه لم يذكر صراحة في الكتب العقائدية التي تدرس، وإنما أشرنا إليه إجمالا لنربط بين هذا التقسيم وبين ما أسسناه من الحركة الجوهرية للمادة التي تؤول بها إلى الاستقلال وإلى التجرد. يقول الإمام الخميني قدس سره الشريف في بيان الموت الطبيعي والاخترامي، نقرأ ما قاله لنزيد الأمر وضوحا، قال: قلنا أن النفس صورة البدن، والبدن تابع لها تبعية ذاتية. هذا الأمر ذكرناه في الأصول السابقة، حيث قلنا أن الشخصية الإنسانية نفسها هي صورتها، وبدنها هي مادتها. وقلنا أن شيئية الشيء بصورته لا بمادته، فشخصية زيد هي بنفسه لا بمادته، وهذا ما قصده من قوله البدن تابع للنفس تبعية ذاتية. البدن تابع للنفس، لا أن النفس تابع للبدن. يعني عندما يذهب زيد إلى السوق، لا أن بدنه يحمل نفسه ويأخذها إلى السوق، لا، الأمر بالعكس، بل إن حقيقة الأمر هو أن النفس تحمل البدن وتأخذه إلى السوق، لأن البدن تبع للنفس، لا أن النفس تبع للبدن. عندما نقول زيد ذهب إلى السوق، يعني أن نفس زيد هي التي ذهبت إلى السوق وحملت معها جسدها. ثم يكمل الإمام الخميني فيقول: وإن النفس بتجردها وحركتها الجوهرية تتجه نحو الاستقلال من عالم المادة واللحاق بعالم الغيب، وكلما ازداد تجردها ازداد قربها نحو عالم الغيب. وعلى أثر انصراف النفس عن الاهتمام بالبدن، فإنها تترك الطبيعة، وذلك هو الموت الطبيعي. وقد يتفق أحيانا أن خطرا يداهم البدن وما زال في منتصف سيره الطبيعي وحركته المقدرة، فيسلب منه قابلية احتضان النفس، هذا هو الموت الاخترامي، ويحول دون استكمال النفس التي هي صورة لمادة البدن. عندئذ تترك النفس البدن والمادة، لأنها أي المادة سقطت عن القابلية ولم تعد قادرة على استقبال النفس. أما كيف تفارق النفس البدن، على أي هيئة تفارق النفس البدن، فهذا ما سيأتي بحثه بعد قليل إن شاء الله. إذن تبين في هذا الكلام المختصر والإجمالي الإشارة إلى هذين القسمين من أقسام الموت، ويأتي الكلام بعد الانتهاء من مسألة تجرد النفس التي عقدناها ضمن خمس مطالب: المطلب الأول في بعض المبادئ التصورية، وذكرنا في هذا المطلب معنى النفس ومعنى التجرد ومعنى المادة، وفي المطلب الثاني أقمنا الأدلة على تجرد النفس، وفي المطلب الثالث أسسنا كيف تتعلق النفس بالبدن حدوثا وبقاء، وأثبتنا هناك كيف أن النفس جسمانية الحدوث بناء على ما أخذناه من الحكمة المتعالية في معنى الحركة الجوهرية. والمطلب الرابع أوردنا فيه حجج منكري تجرد النفس من أمثال المحدثين والمتكلمين وفلاسفة المادة، ورددنا عليهم. وفي المطلب الخامس والأخير ذكرنا ما يترتب على القول بتجرد النفس من تفسير لحقيقة الموت وأقسام الموت. هذا تمام الكلام في البحث حول تجرد النفس. والآن يقع الكلام جدا في المحطة الثانية من البحث في المعاد والموقف الثاني، وهو مسألة المعاد الجسماني والروحاني. وبعد أن نستقصي أطراف الحديث حول مسألة المعاد الجسماني والروحاني الذي سيقع ضمن دروس، وبطبيعة الحال لن نختم البحث في درس أو درسين، بل إن البحث سيمتد بنا بضعة دروس، ننتقل بعد حسم مادة النزاع في حقيقة وماهية المعاد إلى مواقف حركة الإنسان من البرزخ والقبر والبعث والنشر والصراط وغيرها من المواقف وصولا إلى القيامة الكبرى. وعلى أي حال، فإن فهم حقيقة المعاد الجسماني سيكون على أمور، يعني إن البحث حول حقيقة المعاد وكيفية المعاد يقع على أمور. الأمر الأول في ذكر الآراء حول مسألة المعاد المطروحة في الكلام الإسلامي وفي الفلسفة الإسلامية، ومن ثم الاستدلال على حقيقة المعاد الجسماني، على ما هو التحقيق الذي سنصل إليه، ومن ثم سنعالج الآيات القرآنية والشبهات التي قد يطرحها بعضهم من الآيات القرآنية على ما سنخلص إليه من تفسير للمعاد الجسماني. أما بالنسبة إلى الآراء المطروحة حول المعاد، فإن المحققين من الفلاسفة في الحكمة المتعالية وغيرهم من الفلاسفة من المشاء وأهل الشريعة وغيرهم أيضا كالمحدثين والمتكلمين، لم يشك أحد منهم في أصل ثبوت المعاد. فثبوت المعاد في أصله ليس محلا للنقد من أي أحد من الفلاسفة والمليين أصحاب الملل والشرائع، وخاصة جمهور المسلمين والفقهاء وأصحاب الحديث، ولكن اختلفت كلماتهم في كيفية هذا المعاد. فذهب جمهور المتكلمين وعامة الفقهاء إلى أنه جسماني فقط، وأيضا تفسيرهم للجسماني ليس على نحو واحد، يعني من قال بأن المعاد الجسماني لم يقصد بلفظ الجسماني أمرا واحدا. وعلى أي حال، فقد ذهب جمهور الفقهاء وأصحاب الحديث والمتكلمين إلى أن المعاد جسماني فقط، ويتضح الحال جليا بالنسبة إلى آراء أمثال العلامة المجلسي، هذا الرأي الذي ذكرناه سابقا عند ردنا لمنكري تجرد النفس، حيث ذهب أمثال العلامة المجلسي صاحب البحار إلى إنكار التجرد. فإذا تم إنكار التجرد فلا وجود إلا للجسم في حقيقة الإنسان، ونفسه هي جسم أصلا عندئذ، فبطريق أولى لن يكون المعاد إلا جسمانيا، بناء على أن الروح عندهم جسم سار في البدن، جسم لطيف سريانا كما يعبرون، سريان النار في الفحم، إن النفس والروح سارية في البدن سريان النار في الفحم والماء في الورد والزيت في السمسم أو الزيت في الزيتون كما عبر بعضهم. فإن هؤلاء المتكلمين والفقهاء وأصحاب الحديث ذهبوا إلى أن المعاد جسماني انتقالا وانطلاقا من قولهم بأن أصلا الروح هي جسم لطيف في البدن وليست الروح أمرا مجردا. هذا القول الأول، وهو قول جمهور المتكلمين وعامة الفقهاء. أما جمهور الفلاسفة، ونقصد بجمهور الفلاسفة من كان قبل صدر المتألهين من المشاء خاصة، ذهبوا إلى أنه روحاني أي عقلي فقط، لا وجود للجسم في المعاد. أما لماذا ذهب المشاء إلى هذا القول؟ فلأن البدن عندهم ليست علاقته بالنفس أن النفس جسمانية الحدوث، بل كما هو واضح وقد أشرنا في المطلب الثالث من المطالب التي ذكرناها سابقا إلى قول المشاء في علاقة النفس بالبدن، حيث ذهب المشاء والشيخ الرئيس إلى أن النفس قبل البدن، وأن النفس ليست جسمانية الحدوث، بل إن البدن تهبط إليه النفس، والنفس روحانية الحدوث في الأصل. فإذا تلف البدن فإن النفس التي زارت هذا البدن ستتركه وينتهي موعد الزيارة، فستذهب كما جاءت ستذهب، فإذا كانت قد جاءت مجردة وروحانية فستذهب روحانية. فلم يستطع أمثال الشيخ الرئيس من إثبات المعاد الجسماني، وذلك كما ذكرنا قبل هذا اليوم بأن الأرواح والنفوس عنده موجودة قبل الأبدان، حيث أيضا عبر بما يظهر منه في كتابه المبدأ والمعاد. يقول الشيخ الرئيس في المبدأ والمعاد المقالة الثالثة الفصل الحادي عشر، ما معناه؟ أن الأرواح كانت موجودة قبل الأبدان، وبعد أن يبلغ الجنين 4 أشهر يتم اختيار واحدة من الأرواح له على سبيل القرعة وبحكم البخت والطالع، كما لخص كلامه الإمام الخميني. الإمام الخميني يذكر هذا الكلام ملخصا كلام ابن سينا. وعليه فإن روح كل شخص على وفق ما ذهب إليه المشاء وابن سينا، إن حقيقة وشخصية كل شخص هي نفسه المجردة التي كانت موجودة قبل البدن وسوف تبقى بعد زواله. عندئذ فلا طريق لهم أي المشاء لإثبات جسمانية المعاد، لأن الجسم تلف والجسم ذهب وصار تحت التراب، والنفس التي زارت هذا البدن مدة عمرها تركته، فستعود كما جاءت إليه مجردة روحانية أي غير جسمانية. فالبدن إذن عندهم ينعدم عند الموت، أي تذهب صورته وتتركه النفس. وأما العرفاء وجماعة من الحكماء والمتكلمين كالغزالي من المتكلمين والراغب الأصفهاني وكثير من أصحابنا الإمامية كالشيخ المفيد وأبي جعفر الطوسي وسيد المرتضى والمحقق الطوسي والعلامة الحلي رضوان الله تعالى عليهم ذهبوا إلى أن المعاد هو روحاني جسماني وقالوا بالمعادين معا ذهابا إلى أن النفس المجردة تبعث بجسمها وببدنها. فإذن الأقوال عند المسلمين ثلاثة كما تبين: قول يقول بجسمانية المعاد فقط، وقول يقول بروحانيته فقط، وقول ثالث يقول بجسمانيته وروحانيته. وفي الحقيقة كما تبين معنا إن الاختلاف بين هذه الآراء نابع من تصويرهم لحقيقة النفس، فإن ما اختلفوا فيه من بيان لحقيقة النفس هو الذي أدى بهم إلى الاختلاف في الآراء. ولذلك نجد أنه كان لابد لنا من تحقيق حقيقة النفس ومعنى النفس الإنسانية ومعنى ارتباط النفس بالبدن حتى يتسنى لنا تحقيق الحال في مسألة المعاد الجسماني والمعاد الروحاني. ولا بد من الإشارة هنا أن من ينكر المعاد الجسماني فقد أنكر ركنا عظيما من الإيمان، فيكون كافرا شرعا، لأن المعاد الجسماني على ما يقول الفقهاء به هو من ضروري الدين، من ضروريات الدين القول بجسمانية المعاد. ولذلك الحكماء المشاء أصحاب الرأي الثاني الذين ذهبوا إلى روحانية المعاد لم يذهبوا إلى روحانية المعاد جزما، وإنما قالوا بأن بحثنا الفلسفي ومبانينا الفلسفية قاصرة وعاجزة عن إثبات ما نؤمن به شرعا من المعاد الجسماني. وقد صرح الشيخ الرئيس ابن سينا بهذا الأمر في إلهيات الشفاء، في إلهيات الشفاء عندما تحدث عن المعاد، حيث أيد ابن سينا المعاد الجسماني ولكن لم يؤيده من حيث كونه فيلسوفا، وإنما أيده من باب أنه قد وصل إليه يقينا وبالتواتر أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قد قال بالمعاد الجسماني، فهو على أساس القول الصادق المصدق، أو على أساس قول الصادق صلى الله عليه وآله وسلم المصدق، فإن ابن سينا قال بالمعاد الجسماني، ولكنه عجز عن إثبات هذا المعاد الجسماني وفق رؤيته الفلسفية للنفس. بينما صدر المتألهين كما سنرى بناء على رؤيته الفلسفية استطاع أن يلائم بين النص والعقل، بين النقل والعقل، فقد استطاع أن يثبت عقلا المعاد الجسماني حتى يتلاءم، وقد تلاءم مع ما ورد في الشريعة. أما إن سألت لماذا كان المعاد الجسماني من ضروريات الإسلام ومن ضروريات الدين، فإننا نقول إن هذا الأمر واضح جلي لمن تتبع آيات القرآن الكريم، لأنه سيرى عندئذ الآيات التي تذكر أحوال النفس وأحوال البشر يوم القيامة بأن لهم أجساما يوم يسحبون في النار على وجوههم، كمثل هذا القول وغيره، كمثل هذه الآية وغيرها من الآيات. وكذلك الآيات التي تدل على الالتذاذ الجسماني والالتذاذ أو التعذب الجسماني في الآخرة، فإن الآيات القرآنية تكاد تكون بحكم يعني ما فوق الصراحة في أن المعاد جسماني، وهذا الذي أدى بفيلسوف عظيم كابن سينا الذي قال عنه أحد العلماء والمحققين أن لم يأتي في تاريخ الفلسفة أحد بذكاء ابن سينا، وصل إلى مرحلة أقر بما جاء من طرف الشريعة ولم يحاول تأويله، لأن دلالة الآيات ودلالة الدين على كون المعاد جسماني مما لا يكاد ينكر. وهنا نسجل نقطة مهمة سجلها غير واحد من المحققين أيضا، تحسب لابن سينا ولرصيد ابن سينا، واعتبروا أن موقفه هذا بالخصوص يعبر عن تقوى عالية، لأنه قبل قول النبي ولم ينكره لأن أدواته العقلية لم تستطع إثبات هذا الأمر. أما تفصيل الأقوال وبيان وجوهها وأدلتها فيأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.